بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 22 بعد 100 الأولى في 8 من شهر شعبان لعام 41,400,000، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا أنه يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال اتصالي على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول في قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لماذا اختص الله عز وجل الحنيفية بإبراهيم عليه السلام دون سائر الأنبياء، مع أن دين الأنبياء جميعا واحد وهو الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد، فإن ملة إبراهيم حنيفا هي ملة جميع الأنبياء، وإنما نسبت إلى إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات لأن منه انحضرت جميع الأنبياء وكانت جميع الأنبياء، فلقد كان له ولده إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، ومنه انحضرت أنبياء بني إسرائيل، وكان له إسماعيل عليه السلام، ومنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عقبه نبي سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا نسبت إلى إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام كان مائلا عما عليه قومه من عبادة الأوثان والشرك، وهذا أصل ملة الحنيفية، أنها مائلة عن الشرك ومائلة عن الجاهلية والباطل، فلهذا كانت الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ثم إنه جاء في القرآن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والأمر لهذه الأمة أيضا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام، فإنه الذي دعا الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه هي النسبة، لأنه عليه السلام منه انحضرت سائر الأنبياء وكانت من ذريته من بعده، وأيضا فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو دعوته، وأيضا فإن الأمم قد أرادت الانتساب إليه، فاليهود قالوا إننا تبع لإبراهيم، والنصارى قالوا إننا تبع لإبراهيم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قالت اليهود بأنه كان على اليهودية، وقالت النصارى بأنه كان على النصرانية. الله عز وجل قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. وإلا فدين نوح عليه السلام هو الحنيفية كذلك، ودين آدم عليه السلام والحنيفية كذلك، والأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام إنما كانوا على الحنيفية أيضا، لأن الحنيفية هي ملة جميع الأنبياء وهي التوحيد الخالص، ولم نجد فرقا بين الأنبياء في أمر التوحيد، فكلهم على دين واحد كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن كما قلنا، نوح عليه السلام هلك الناس إلا النفر القليل، ولما جاء إبراهيم عليه السلام انحضرت جميع الأنبياء منه، ولهذا كانت هذه النسبة، لا أن الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام لم يكونوا على الحنيفية، فهو الأب القريب الذي نسبت إليه أو الذي انحضرت منه جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، لهذا كان التذكير بملة إبراهيم عليه السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول: رجل قال لزوجته: أنت علي حرام كأمي وأختي إن ذهبت إلى بيت أبيك، ففعلت، فماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، أما من علق الظهار فهو كتعليق الطلاق، وإن أهل العلم لهم في تعليق الطلاق ثلاثة أقوال: منهم من قال بأنه يقع إذا وقع الشرط مطلقا، ومنهم من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من فرق وفصل فقال: إن كان قد نوى الطلاق فإنه يقع، وإن كان قد نوى حثها على شيء أو منعها من شيء فإن الطلاق لا يقع. وهذا هو الذي يترجح لدينا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. وعليه فإن المظاهر هذا الذي علق الظهار إن كان ناويا الظهار فإنه يقع، وإلا إذا كان ناويا حث على شيء أو منعها من شيء فإنه لا يقع، ولكن عليه كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: هل فيروس كورونا يعتبر نازلة نزل بالمسلمين فيقنط لأجلها في الفرائض لرفعها؟ وهل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قنطوا في الطاعون؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذا الوباء الذي ألم بالعالم كله أنه نازلة، نزلت بالمسلمين وبغير المسلمين، لكن السؤال: هل كل نازلة يقنط لها؟ لقد نزل بالمسلمين من النوازل الكثير والكثير، وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في كل نازلة، وقد أصيب جماعة بالوباء، وأصيب المسلمون بطاعون عمواس، وحصل هذا في عمر أمة الإسلام كثيرا، ولم ينقل أن المسلمين كانوا يقنتون في صلواتهم قنوتا عاما، لكن مع ذلك إذا اجتهد ولي الأمر وراء القنوت في ذلك فإنما نحن تبع له. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه: ليست العلة أنها نازلة، فإن النوازل كثيرة في عمر أمة الإسلام، وإنما المطلوب هو هل هذه النازلة الوباء والطاعون وكذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيه أم لا؟ الجواب لم يثبت، وحيث لم يثبت ولم ينقله أحد من أهل العلم فإننا نقنط القنوت العام، إلا إذا رأى ولي الأمر ذلك وأوصى بهذا القنوت وقنت فإننا نكون تبعا له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: ما هو العدد الذي تصح به صلاة الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، العدد الذي تصح به صلاة الجمعة قد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فمن قائل لا بد من 40، ومن قائل لا بد من 50، ومن قائل لا بد من 12 رجلا، ومن قائل لا يصح بالثلاثة مع الإمام، ومن قائل يصح باثنين مع الإمام، وكل هذه أقوال لأهل العلم. والذي يترجح عندنا أنه لم يرد دليل في الشريعة الإسلامية يبين عددا معينا لا نتجاوزه، وكل دليل استدل به أصحابه على تحديد عدد فإنه منتقد بالقول الآخر. والذي يترجح عندنا أنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة، فلو كان مع الإمام رجلان صحت الجمعة طالما أنهم أهل البلد، فلو أن بلدا ما أتى الجمعة فيها إلا الرجلان صحت الجمعة، صحت الجمعة. هذا هو المطلوب. لكن هل يأخذ واحد رجلا ويصلي به الجمعة بعيدا عن مساجد المسلمين وعن مجمعات المسلمين؟ لا، يصلي في بيته، يصلي في محل عملي، يصلي في كذا، لا، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فمن جهة العدد فإن العدد لا دليل عليه فوق ما يشترط لصلاة الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من السنبلاوي من الأخ هشام، استأذنكم شيخنا في استقبال السؤال.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخ هشام، تفضل. نعم.
السؤال الأول شيخنا في قول الشيخ العثمين في قول موجود شرح كتاب التوحيد تتكلم عن حكم بالنسبة لوضع قوانين تشريعية.
نعم.
قول أشكل علي يعني ويقول الشيخ يعني بالنسبة لوضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله ومخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر.
نعم.
لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله.
نعم، هذا كان كلام الشيخ أولا، ذكر هذا في هذا الموضع، وذكر أيضا في شرحه على الأصول الثلاثة أنه اعتبر التشريع العام هذا أنه ما وضعه الحاكم إلا لأنه يستحل بذلك الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم إن الشيخ رحمه الله في آخر حياته قبل أن يموت بأشهر قد بيّن أنه لو وضع تشريعا عاما أنه لا يكفر وإنما يكون كسائر أصحاب المعاصي، وقد قرأنا من قبل نص كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا. وأما ما اعتمده الشيخ هنا فإنه مردود، والحمد لله أن الشيخ قد رده هو وقد رجع عنه. مردود بماذا؟ لأن الشيخ ما بيّن أنه مكفر بنفسه، إنما قال فهذا يدل على أنه قد استحل الحكم بغير ما أنزل الله. ومعلوم أن هذا باللازم، هذا باللازم، وهذا لا يجوز الإنسان في باب التكفير أن يعلق عليه، فإن لازم المذهب ليس مذهبا كما مقرر عند أهل العلم إلا إذا التزمه صاحبه. فكونه يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فلا يقال بأن هذا دليل على أنه يستبيح ذلك وأنه يستحل ذلك، وإلا لكفرنا جميع أصحاب الكبائر، ولكان كل أصحاب الكبائر المصرين عليها كفارا. لماذا؟ لأننا نقول إن المصر على الربا ما أصر عليه إلا لكونه يستحل، والتي تصر على الزنا ما أصرت إلا لكونها مستحلة، والتي تصر على التبرج ما تصر إلا لأنها مستحلة، وهكذا. فنفتح هذا الباب. ولهذا كلام الشيخ هنا في كتاب التوحيد وفي أصول الثلاثة مردود، مردود بالأدلة الشرعية وما عليه أهل العلم، وما هو خلاف تفسير السلف أيضا، فإنهم ما قالوا هذا الذين فسروا الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كابن عباس وتلامذته وتبعهم على ذلك الأمة وتلقوا تفسيرهم بالقبول أنه كفر دون كفر، ولا فرق بين حالة وأخرى. وما يسمى بمسألة التشريع العام هذا مصطلح أصلا، هذا المصطلح أصلا لا يفسره أصحابه ولم يستطيعوا تفسير ماذا يراد بالتشريع العام، يعني رد الشريعة كلها، وهل ردها رد جحود أو لم يعمل، هل رد الشريعة كلها بمعنى العبادات والطاعات والمعاملات والعقائد وغير ذلك أم ماذا، أما ما يتعلق بالأحكام من حدود وإقامة حدود وغير ذلك. فلهذا نقول إن هذا المفهوم نفسه لم يستعمله أصلا سلفنا الصالح، إنما المسألة عند سلفنا الصالح الحكم بغير ما أنزل الله، هذه المسألة عند سلفنا الصالح. فمن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك الكافرون الكفر دون الكفر، الظالمون الظلم دون الظلم، الفاسقون الفسق دون الفسق، هذا الذي قاله أهل السنة والجماعة، ولم يقل بأنه كافر نظرا لمثل هذه اللوازم إلا الخوارج، كما نقل الأجري رحمة الله عليه عن سعيد بن جبير قال ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربي معدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر، يبقى كفروا بهذا اللازم، هؤلاء هم الخوارج. فهذا القول مردود، هذا القول مردود. ولكن والحمد لله الشيخ قبل أن يموت بأربعة أشهر له فتوى صوتية مفرغة في مسألة التشريع العام، وقال الشيخ بأنه ما لم يستحد، ما لم يكذب، ما لم يجحد، فإنه لا يكون كثيرا، وقد قرأناها تكرارا ومرارا في الرد على الشبهات في هذا الباب، والله الموفق. نعم.
يعني أيضا في قول مفيد الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله عبده الشر أمسك عنه بذنبه، تقول أن الإمساك فعل من أفعال الله جل وعلا.
نعم، الإمساك على على المعنى الوارد في النص، يعني أمسك عنده كذا، ما قال أمسك بيده، أمسك عنده كذا، يعني أمسك الشيء، لم ينزله، لم يعاقبه، ففيه إضافة هذا لله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ محمد، يقول: ما حكم كي ورفي وخياطة الملابس النسائية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هذه الملابس تخرج النساء بها إلى الطرقات وملابس زينة فلا يجوز فعل ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. إنما إذا كانت ملابس في البيت أو يعلم أن المرأة ستلبسها في البيت فلا بأس ولا حرج، إنما إذا علم أو غلب على ظنه أن المرأة تخرج بهذه الملابس وهي مما لا يجوز لها الخروج به فإنه لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول: ما معنى تلك العبارة: حق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والطلب؟
الحمد لله رب العالمين، يعني حق الله علينا أن نوحده، والتوحيد قسمان: توحيد علمي خبري، وتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد طلبي إرادي. أما التوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات فهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نفرد الله عز وجل في الربوبية بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة، فلا يحيي إلا هو سبحانه وتعالى ويميت إلا هو ولا يرزق سواه، وغير ذلك من هذه المعاني التي انفرد الله عز وجل بها. وتوحيد الأسماء والصفات بإفراده سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، والتوحيد الطلب الإرادي وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا من العبادات وسائر العبادات، فنفرد الله عز وجل بهذه العبادات، فلا ندعو سواه ولا نتوكل إلا عليه، هو حسبنا ونعم الوكيل، ولا نخاف فيما لا يخاف فيه إلا الله إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا هذا حق الله علينا، حق الله على العباد أن يوحدوه، ولهذا وضع محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، أرسل سؤالا طويلا بعض الشيء ولكن يحتاج إلى قراءته كاملا. يقول: شخص مدين بمبلغ من المال لشركة ما، وكفله شخص آخر لكي يستطيع أن يسافر لبلده، وهذا المدين لم يرجع وترك العمل، وتحمل الشخص الكفيل هذا المبلغ، وكان المدين قد أخذ هاتفا جوالا بالتقسيط من أخي صاحب الشركة وأعطاه لصديق الله على أن يسدد هذه الأقساط عن طريق وسيط وهو الشخص الذي كفله، فهل له أي لهذا الكفيل أن يأخذ هذه الأقساط تعويضا له عن الضرر الذي لحقه فيأخذ حقه من هذا المال؟
الحمد لله رب العالمين. الذي أفهمه من السؤال أن هذا الكفيل الذي كفل الأخ هذا في هذا المبلغ قد تورط في ذلك، حيث أن المدينة لن يعود، فإذا كان يستطيع أن يأخذ هذا المال عن طريق الأقساط التي يرسلها هذا الرجل أو عن طريق جهازه الذي هو موجود، المهم أنه إذا كان لهذا المدين مال وهذا الكفيل قد دفع له مالا لما لم يأتي واستطاع أن يأخذ هذا المال لا بأس ولا حرج، إنما إذا كانت أضرار معنوية ويريد أن يأخذ المال مقابل أضرار معنوية، لا، الأضرار المعنوية لا تقدر وليس لها شيء من هذا، لكن نتكلم عن أنه دفع لهذا المدين الذي سافر ولم يعد، دفع المال الذي عليه لهذا الرجل، ثم إنه تمكن من أن يأخذ هذا المال عن طريق واسطة وعن طريق أقساط يرسله هذا الرجل لآخر، نعم لا بأس، طالما أن المال ماله وكان ينبغي أن يدفعه هو للكفيل الدائن، ثم إن هذا الذي ضمنه هو الذي يدفع وتمكن من أخذ المال فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الله، يقول: هل من خرج على يزيد بن معاوية في وقعة الحرة المشهورة يوصفون بأنهم من الخوارج، وكيف ذلك وهم أقرب عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن العلماء أنكروا هذا، أيما إنكار الذين خرجوا على يزيد بن معاوية، فهؤلاء بغاة، ومن كان يكفر يزيدا فإنه خارجي، فهذا لا يجوز، والعلماء أنكروا ذلك أيما إنكار، ولا أدل على هذا الإنكار من إنكار ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قد جمع أهله وخاصته وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وأما التعليل بقرب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا أصلا ليس بدليل، الذين قتلوا عثمان كانوا قريب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يلتفت إليه. فالذين خرجوا على يزيد ابن معاوية هؤلاء بغاة، ومن كفر يزيدا وخرج منها إلى الخوارج فإنه يكون أيضا خارجيا. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما لم يوافق على هذا، وجمع أهله وخاصته وقال: لا يبلغنا أن أحدا منكم نزع عدد من يزيد إلى كانت الفيصل بيني وبينه. ولما دخل علي بن أبي مطيع وقال: ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، وقال: اجلس يا أبا عبد الرحمن، قال: ما جئت لأجلس، وإنما جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له حديث الوفاء بالبيعة وتحريم الغدر. فإذا ابن عمر أنكر ذلك، وأئمة الإسلام أنكروا ذلك، وهذا الذي يكفيك يا أخي، هذا الذي يكفيك، بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من أخت رمزت نفسها بألف باء، تقول: هل يجوز لي طلب الطلاق من زوجي بسبب كثرة الخلافات الزوجية بيننا مع عدم صراعته بحلها، فيهجرني أياما في كل مرة حتى أكون أنا البادئة بالاعتذار وإن كان هو المخطئ، ولكني لم أعد أتحمل ذلك، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. الأمر لك يا أختاه، الأمر لك، إن كان الأمر يسيرا فتحملي، وعلى المرأة أن تتحمل زوجها، ولو وجدت فيه شيئا من خلق سيء أو غير ذلك فلتتحمل، وكذلك الرجل والزوج يتحمل من زوجته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما جاء في الحديث الصحيح. وقال الله سبحانه وتعالى: وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمرأة إذا كان العقدة التي عندها أن الرجل لا يعتذر لها بل هي التي تبادر بهذا، أمر سهل يا أختاه، إذا كان الرجل على دين، وإذا كان الرجل صالحا، وإذا كان الرجل يسعدك في الأمور الأخرى، ولكن عند هذه الآفة تحمليها. يعني هل هذا ينقص قدرك؟ لا يأتيك الشيطان ويقول كرامتك وكذا وكذا. بين الرجل وبين امرأته لا ينبغي أن يكون ذاك التكلف، بل ينبغي أن يكون هناك التواضع واللين. فجزاك الله خيرا، اصبري من أجل أولادك، واصبري من أجل استمرار الحياة الزوجية. واعلم يا أختاه ويا أخي، اعلموا يا إخواني أن أفرح ما يفرح به الشيطان في باب المعاصي وكذا، وفي باب الأمور هذه العملية، في باب الأمور العملية وكذا والعلاقات، أفرح ما يفرح به الشيطان أن يقع الطلاق بين الرجل والمرأة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن إبليس ينصب العرش على الماء ثم يقول لأتباعه: أيكم كان أكثر إضلال لبني آدم؟ ألبست تاجي هذا، ويأتي هذا الشيطان يقول: فعلت ما زلت بفلان حتى فعل كذا، والآخر يقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، حتى يأتي أحد فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فقال: أنت أنت نعم أنت، ثم يقربه يلبسه تاجه، فهذا يفرح الشيطان. فعلى الأخت أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تصبر، وعلى الأخ كذلك. لكن إذا وصل سوء العشرة إلى أمر لا يتحمل، فكما شرع الله عز وجل الزواج شرع الطلاق، وقد قال ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: تاجر ألبان يسأل: هل يجوز للفلاح أن يسقي زرعه اللبن إن ثبت نفعه لبعض الزروع، أم أن هذا يعد من إهانة الطعام؟
أن يسقي زرعه
اللبن،
اللبن، الحمد لله رب العالمين. وهل يسقي أحد الزرع اللبن؟ ما أدري، أول مرة أسمع عن هذا. أول مرة أسمع أن الزرع قد يسقى باللبن. على كل هذا مباح شرعا، إذا كان هناك نفع أو كذا هذا مباح شرعا، فأن يسقي الإنسان الزرع باللبن، أو أن تضع المرأة بيضا ممزوجا بشيء على شعرها، أو أن يدهن أو أن تدهن وجهها بالعسل مع الليمون أو كذا، كل هذا من الطعام، ولا إشكال أن يستعمل استعمال المباح طالما أنه في وجه مباح وعلى وجه مباح فلا إشكال في ذلك. لكن لا يستنجي الإنسان باللبن مثلا ولا بالطعام، لأن له حرمة في ذلك، ولا يجوز إنسان أن يستنجي بماء، له حرمة، لكن من باب في باب الاستعانة بذلك والانتفاع به في نفع المباح فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهو مباح إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من مصر من الأخي أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا كنت بصلي مع بعض الأخوة في البيت، فنظرا للأوضاع الحالية وكده والعدوى يعني، فهم مصطفين ورايا، فسابوا كل واحد يعني ساب ما بينه وبين أخوه زي فرجة كبيرة شوية، وقالوا العلة يعني العدوى وكده.
طيب هؤلاء إخوتك يا أخ أحمد يعني إخوان لك في البيت ولا إخوة أصحاب لك وأصدقاء؟
لا لا أصحاب.
طيب أصحاب كل يصلي في بيته، ما في داعي، ما في داعي،
إحنا تكنين مع بعض يعني.
أي نعم، إذا كنتم تسكنون معا فإنكم تختلطون وتختلطون، فلا ينبغي أن يحصل فرقة بين الأخ وبين أخيه، وأصلا الاجتماع والاختلاط حاصل، فهذا لا يضر إن شاء الله، ولا ينبغي المبالغ إلى مثل هذا الحد أن الرجل لا يصلي بجوار الرجل، فلم يصل الأمر إلى هذا، لم يصل الأمر إلى هذا الحد، وعليكم بالتراص، فإن تراص الصفوف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رصوا صفوفكم، وكان الصحابة يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، ولا يضر إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بحاء، يقول في بلدنا شخص يقوم بجمع الناس للصلاة أمام داره بعد صدور قرار الدولة وفقها الله بتعليق الصلاة في المساجد حفاظا على الناس من فيروس كورونا، فهل يأثم بهذا الفعل؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أنه يأثم بهذا الفعل، وهذا مشاغب، هذا رجل مشاغب الذي لا يلتزم أوامر ولاة الأمور التي مبناها على المصلحة، ويجمع الناس أمام بيته لصلي بهم، هذا يجرئ الناس على معارضة أوامر ولاة الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة ولاة الأمور، إلا أن يكون ذلك في معصية، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فهذا يدخل في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فما لم يأمر بمعصية وجبت الطاعة. فهذا الأخ هداه الله، ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، فهذا فعل المشاغبين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول إذا كان وباء كورونا المستجد ليس طاعونا بدليل أنه دخل المدينة، فهل يأخذ نفس أحكام الطاعون من حرمة الخروج فرارا منه؟
الحمد لله رب العالمين، عموما إذا كان عندك هذا المرض قد ألم بك فلا ينبغي أن تخالط الأصحاء، لأن هذا يضرهم، ولا ضرر ولا ضرار، ولا ينبغي الإنسان يصيب بهذا أن يخالط الأصحاء، بل ينبغي أن يعتزل الناس ولا يخرج من بيته، أو لا يخرج من المستشفى، يذهب إلى المستشفى ويطلب العلاج هناك، ولا ينبغي أن يخالط الأصحاء. أما والحال عندنا الآن لا، يخرج ويأتي ويسافر، وأولو الأمر ما منعوا من ذلك، ما منعوا من ذلك، لماذا؟ لأن صفة الوباء هذا تختلف عن صفة الطاعون، وعليه فالسماح بالأصفار من هنا إلى هنا، إذا أصدر ولاة الأمور أنه لا ينبغي أن نخرج فلا نخرج. هناك بعض القرى الآن ولاة الأمور قد أقاموا عليها حجرا عاما، فلا يدخل أحد من القرية ولا يخرج أحد من القرية، حينئذ نقول نعم، لا ينبغي لأحد أن يخرج من القرية اتباعا لأمر ولاة الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحامول من الأخي أحمد. نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
أصلي صلاة المغرب والعشاء في البيت لوحدي من تلفزيون. أنا نبي أن أرفع صوتي في الصلاة المغرب والعشاء أن تكون سراً.
نعم أخي أحمد تابع معي. الحمد لله رب العالمين. إذا صلى الواحد صلاة جهرية وحده كالمغرب والعشاء والفجر فله أن يسمع نفسه، لكن لا يرفع صوته كما لو كان يصلي إماما بأحد، لكن أن يسمع نفسه هذا لا بأس به ولا حرج. فصلاة الليل إذا كان الإنسان يسمع نفسه فلا بأس ولا حرج، لكن لا يصلي صلاة الإمام بالمأموم، فإن الإمام يرفع صوته لأن هناك من يستمع لقراءته، أما أنت ما أحد يستمع لقراءتك، فلا بأس أن ترفع صوتك قليلا لو أنك أردت أن ترفع صوتك لتسمع نفسك، فالأمر في ذلك واسع ولا حرج إن شاء الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياط من الأخت أم حبيبة تقول: ما الفرق بين اتفاق العلماء وقول جمهور العلماء في مسألة ما؟
الحمد لله رب العالمين. الفرق بين اتفاق العلماء وبين جمهور العلماء وبين إجماع العلماء، الإجماع أن يتفق علماء العصر على حكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة في أي عصر من العصور، اتفق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء، فلا عبرة باتفاق الجهال. من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بغير المسلمين. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال في عهد رسول الله إجماع، إذ السنة هي الدليل وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على حكم مسألة ونازلة، هذا هو الإجماع. فإذا ما اتفق العلماء قاطبة على هذا فقد حصل إجماع. طيب اتفاق العلماء، اتفاق العلماء أحيانا يعبر به عن الإجماع فيقال أجمع العلماء أو اتفق العلماء، وأحيانا يعبر به عن اتفاق المخصوص فيقال اتفق العلماء في المملكة، اتفق العلماء في مصر، اتفق العلماء كذا، فيعبر عن هذا ولا يقال إجماع، لعله لم يبلغ من حكى هذا الاتفاق من خالف مثلا فيقول اتفق علماء المملكة واتفق علماء الأمصار على كذا وكذا، فهذا قد يعبر عنه بالإجماع وقد يعبر عنه بتعبير خاص فيقال اتفق علماء مصر اتفق علماء كذا، ما لم يخصص فيكون مساويا للإجماع. أما الجمهور فليس إجماعا ولا اتفاقا من جميع العلماء بل ما عليه الجمهور، والجمهور أيضا قد يعبر عنه بتعبيرين، يقال جمهور العلماء إذا نظر إلى العلماء من فقهاء من محدثين علماء المسلمين يقال جمهور العلماء، وقد يقال جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء الأربعة، فإذا اتفق اثنان ثلاثة على قول وواحد خالف يقال جمهور الفقهاء، يعني جمهور الفقهاء الأربعة، أو إذا اتفق اثنان واختلف اثنان يعني صار في المسألة ثلاثة أقوال، اثنان اتفقا على قول وواحد على قول ورابع على قول فيقال الجمهور أيضا. فالجمهور إما أن يعبر عنه بجمهور العلماء وإما أن يعبر عنه بجمهور الفقهاء، والاتفاق إما أن يعبر عنه بالإجماع أو يقال اتفاق، أو قد يكون اتفاق مخصوص فيقال اتفاق أهل مصر أو اتفاق العلماء في المملكة أو غير ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي يتعلق بوباء كورونا، يقول: أجلس أنا وأخي يوميا نقرأ في كتب أهل العلم، ولكن بعد الأحداث الراهنة ومنع التجمعات من قبل ولي الأمر وفقه الله والأمر بلزوم البيوت، فهل أنا آثم إذا جلست أنا وهو للمدارسة أم أن هذا لا يعد تجمعا؟
الحمد لله رب العالمين، صورتك هذه لا تدخل في الصورة التي منع ولي الأمر منها، فأنت وأخوك واصل الدراسة إن شاء الله، أخوك أصلا يأتيك ولا منع أن يأتيك زائرا، فكيف إذا أتاك دارسا؟ فلا إشكال إن شاء الله ولا يدخل هذا في الصورة الممنوعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من أخ رمز نفسه بصاد راء، يقول: أدمنت النظر للنساء لمدة 40 سنة، فهل لي من توبة وقد وصلت 55، مع العلم أنني مربوط عن النساء وحاولت الزواج عدة مرات إلا أنني فشلت وفشل الرقاة في علاجي؟
الحمد لله رب العالمين. يعني أنت فاشل فلا شهوة لك بالنسبة للنساء، ولست فاشلا في النظر؟ ألا فلتفشل في النظر ولا تنظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك؟ فهذا مرض يا رجل، اتق الله سبحانه وتعالى وتب إلى الله عز وجل، واعلم أن النظرة سهم من سهام إبليس يصوبه إلى قلب العبد. ومبدأ الشرر ومبدأ الشر ومبدأ الخطر من مستصغر الشرر، فانتبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، وأما ما لديك شفاك الله من هذا المرض وهو الصرف عن النساء، وأنك تفشل كلما تقدمت إلى امرأة أو كذا، فعليك أن تستعين الله سبحانه وتعالى وأن تدعو الله عز وجل أناء الليل وأناء النهار، ولا تمل من الرقية فإنها نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن عليك أنت بالدعاء، فربما يكون هذا أعظم من أخ يرقيك. ارق نفسك أنت وادع الله عز وجل، والله يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما النظر فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستحضر نظر الله عز وجل إليك ومراقبة الله سبحانه وتعالى لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن الحديث. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يتوب عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول: هل أولياء الأطفال دون سن التمييز مؤاخذون إذا كان الأطفال يقرؤون القرآن على سبيل الخطأ؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، لا ينبغي أن نسارع في تعليم أولادنا حفظ كتاب الله عز وجل إلا إذا استقامت حروفهم. هذه وصية أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات. لا ينبغي أن نسارع في تعليم أولادنا كتاب الله عز وجل قبل أن يصح نطقهم وقبل أن يستقيم لسانهم، حتى لا يكون هنا خطأ في قراءة القرآن على غير ما أنزل. فلا ينبغي أن تحفظ الولد وهو يقرأ الحمد لله مثلا رب العالمين أو الصلاط. لماذا يعني؟ لماذا نستعجل؟ لماذا؟ بل نحفظ الأولاد بعض الأذكار، بعض الأشياء، بعض الآداب، ولا نتعجل، حتى إذا استقام النطق واستقام اللسان حفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى كل، إذا كان الأولاد لا يحسنون القراءة فلا ينبغي أن نحفظهم، بل ننقلهم إلى بعض الآداب العامة ونعلمهم الأداب العامة. أما إذا كانوا يتقنون ولكن يحصل من الأولاد بعض الأخطاء فنوجه ونعلم ونربي. فإذا كان الولد يعبث علمناه أنه لا يجوز لك هذا يا ولدي، بارك الله فيك. وأما إذا كان يخطأ خطأ يعني لا يتعمده وهو قادر على النصح صححنا له. أما إذا كان لا يحسن النطق فلا ينبغي أن نسارع. فبعض إخواننا يحرص على تحفيظ ولدي كتاب الله سبحانه وتعالى من الصغر، فيحاول أن يحفظه ربما من سنة ونصف ومن سنتين، والولد ربما ما أحسن نطق الألفاظ. لا، علينا أن نعلمهم آدابا عامة ونعلمهم عقائد عامة، أين الله، من ربك، ما دينك، من نبيك، وهكذا. فمثل هذا الكلام من لغة العرب وليس من كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ عبد الرحمن، يقول: هل للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجها؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوة وإخوان زوجها، إن كانت منتقبة إن كانت محجبة فلا يجوز لها أن ترفع، لأنهم أجانب عنها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسر ابن عباس الآية بغطاء الوجه، وقد وضع على رأسه غطاء وعلى وجهه وقال هكذا. وفسر ذلك أيضا التابعون منهم عبيدة رحمه الله فغطى وجهه أيضا وقال هكذا. فإذا لا يجوز المرأة أن تكشف عن وجهها أمام الأجنبي. وقد جاء أيضا في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حديث الإفكي قالت فغطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب, أي صفوان بن المعطل السلمي, فغطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فلا يجوز المرأة أن تكشف وجهها أمام رجل أجنبي لا سيما أقارب الزوج. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء, فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو, الحمو يعني أقارب الزوج, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت, هذا هو الموت. لأن الناس لا يلتفتون إلى أقارب الزوج, ربما يكون إخوان الزوج في البيت وساكنون في البيت ولا أحد يستنكر, وربما خلى بامرأة أخيه فيحصل من ذلك شر مستطير وخطر عظيم. فهذا هو الموت بعينه, هذا هو الموت. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس هناك كلمة أبلغ من كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الحمو الموت. فلا يجوز أبدا أن تكون المرأة في بيت ويوجد في هذا البيت إخوان لزوجها فتكشف عن وجهها, فهذا حرام ولا يجوز. وقد علل الله سبحانه وتعالى الأمر بالحجاب بأعظم علة فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعدم وجود الحجاب بين الرجال وبين النساء في مجتمعات المسلمين لا شك أنه يؤدي إلى فساد القلب. نعم, فإن طهارة القلب إنما تكون بالعفة, إنما تكون بحجاب المرأة عن الرجال, وليس أفضل للمرأة من أن تكون صاحبة عفة وأن تكون محجبة حتى لو ألزمها الزوج. لو افترضنا أن الزوج ألزمها أو أن أم الزوج ألزمتها وقالت هؤلاء إخوان لزوجك فإما أن تكشفي وإما وإما, حتى ولو وصل إلى الطلاق, حتى ولو وصل أمر إلى الطلاق فيجوز المرأة أن تكشف عن وجهها, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الزعفران من الأخ أحمد, نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
نعم تفضل. نعم, الحمد لله رب العالمين. الخلة هي خالص المحبة وهي أعلى درجات المحبة, وهذه الخلة لم تكن إلا لإبراهيم عليه السلام وإلا لمحمد صلى الله عليه وسلم, فإن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أبي بكر رضي الله عنه قال إنما أنت أخي, إنما أنت أخي, وقال لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر, ولكنها أخوة الإسلام. لو كنت متخذا من عبادي خليلا اتخذت أبا بكر. فالمحبة التي تخللت النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوانبه هي محبة الله سبحانه وتعالى. فالمحبة فالخلة يخالص المحبة, وهذه إنما كانت لعبدين فقط إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط العلماء بأن أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليه السلام, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز نفسه بحاء, يقول هل إذا صليت منفردا بالمنزل في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا وتعليق الصلاة بالمسجد, هل يحصل لي أجر صلاة الجماعة أم أجر صلاة المنفرد؟
الحمد لله رب العالمين, يحصل لك إن شاء الله مثل أجر صلاة الجماعة تماما, كما أن المرأة في بيتها والجماعة مبذولة في المساجد يحصل لها مثل أجر من يصلي في المسجد. لماذا؟ لأن الإنسان يصلي في بيته الآن لعذر, ومن صلى في بيته لعذر, من صلى في بيته لعذر فإنه ينال الأجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: هل يجوز إخراج المسجونين من الحبس الجماعي خشية على أرواحهم من فيروس كورونا ثم حبسهم مرة أخرى فيما بعد، لأن حفظ النفس من الضرورات الخمس الكبرى التي جاءت بها الشريعة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال يسأله المسؤولون للعلماء، أنت ما دخلك في هذا؟ بعض الناس سبحان الله ينشغل بمسائل ليست له. هل الآن أمور المساجين عندك أنت أم عند ولاة الأمور؟ ولاة الأمور هم الذين يتباحثون في هذه المسائل مع العلماء، هل نخرج المساجين في ظل هذه الظروف أم ماذا، وماذا نصنع، وهل إبقاؤهم ولو أدى إلى ضرر هل هذا يجوز أم لا؟ لكن لا ينبغي لبعض إخواننا ولو كان يعني حريصا من باب الخير يعني لا ينبغي أن يفتح مسائل لا يترتب عليها عمل بالنسبة له. هذه مسائل خاصة بولاة الأمور. على كل لا إشكال أبدا، لا إشكال أن يحصل هذا وأن يصدر هذا لو أن ولاة الأمور رأوا أن يصرفوا هؤلاء المساجين بضوابط معينة وشروط معينة على أن يعودوا بعد هذا، فهذا من التصرف الحسن. ولو أنهم قاموا أيضا بما يلزم داخل السجون فهذا أيضا الأمر راجع إليهم. المهم أن هذه مسألة ولاة الأمور وليست مسألتك، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا، بالنسبة لحديث الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق، هل هذا الأجر شيخنا يحصل الإنسان إذا صلى الفجر في بيته وجلس إلى الشروق أيضا؟
نعم. بارك الله فيك أخي أشرف. الحمد لله رب العالمين. لا شك إذا كان الإنسان يصلي في بيته اليوم من أجل العذر وينال إن شاء الله مثل ما يناله لو كان يصلي في المسجد، فكذلك أيضا من كان محافظا على هذا المجلس إلى الشروق فإنه كذلك لو جلس في بيته إلى الشروق فإنه يؤجر على ذلك. وقد جاء أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس أيضا إلى الشروق، فإذا جلس الإنسان في بيته إلى الشروق فإنه ينال أجرا، فإنه ينال أجرا إن شاء الله تعالى مثل ما كان يناله بإذن الله لو كان في المسجد، فإنه يناله لأنه حبس عن المسجد لعذر، فإن شاء الله ينال هذا الأجر بإذن الله، وفضل الله واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ خالد، يقول: زوجتي لا تصلي ونصحتها كثيرا وتعيدني بالمحافظة على الصلاة ولا تفعل، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخ خالد، إذا كنت قد نصحت امرأتك كثيرا تكرارا ومرارا بأن تحافظ على الصلاة ولم تحافظ فطلقها، فهذه امرأة سوء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ خالد، يقول: ما الواجب على الزوج فعله تجاه زوجته التي تفرط في صلاتها؟
هذا سبق يا أحمد، هذا سبق وأجبنا وقلنا يا خالد، يبدو أنه ما شاء الله خالد نصيبه أن يسمع الإجابة مرتين. يا خالد طلق امرأتك يا خالد، إذا لم تكن تصلي طلقها، فإن بعض أهل العلم يرى كفر تارك صلاة واحدة، وهذا منقول عن جماعة من أصحاب، هذا زيادة عن الجواب الماضي بحيث يكون التكرار بفائدة إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: هل هناك فرق بين الوباء والطاعون؟
الحمد لله رب العالمين، سبق أن استعرضنا كلام أهل العلم في هذا، وحاصله أن كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. فالطاعون مرض مخصوص قد ورد وصفه بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال بأنه من وخز الجن، وفي بعض الأحاديث قال غدة كغدة البعير أو كذا، هذا مرض مخصوص ويقال عنه إنه وباء. فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من عمان من الأخ عبد الفتاح، يقول: أنا شاب مغترب في سكن مشترك، وهناك شخص معنا يجهر بالمعاصي، فيذكر أنه على علاقة بهذه وبتلك، ويفعل معهم الفاحشة عياذا بالله، فحملت منهم امرأة فنذر نذرا إن أسقطت ما في بطنها أن يصنع وليمة، وحدث ذلك وصنع الوليمة، فما حكم الأكل منها؟
الحمد لله رب العالمين، على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يستهين بالمعاصي، فإن أمرها خطير وهي بريد الكفر والعياذ بالله، وليست المسألة مسألة زنا أو ربا أو كذا، فقد تصل المعصية بالإنسان إلى أن يستحلها، إلى أن يستبيحها إذا استمرأها، والله سبحانه وتعالى يضرب على قلبه. ولهذا قال العلماء بأن المعاصي بريد الكفر، يعني قد تسلم بالإنسان الكفر، ليست هي كفرة في نفسها، ولكنها قد تكون طريقا إلى هذا الكفر إذا أصر عليها الإنسان واستهان بها. فهؤلاء الذين يضربون علاقات كثيرة مع النساء وربما تسنى لهم ما تسنى، ألا يتقون الله عز وجل؟ أما يخشون الله عز وجل أن يكون ذلك في بيوتهم؟ سبحان الله. ولهذا جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. وهكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم وكذا وكذا. فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويراقب ربه، وما يزني هذا الزاني إلا هو في غياب عن مراقبة الله عز وجل، مراقبة ترضع عن هذه المعاصي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا يكون الإنسان أسيرا لشهوته، فإذا وقع في ذلك تاب وندم ورجع، والله عز وجل يتوب على من تاب. وقد قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والمسألة الثانية: أنصح إخواني أن الإنسان في المعاصي إذا أراد أن يتوب تاب توبة صادقة خالصة لله يكون الدافع إليها الخوف من الله ومراقبة الله، ليس أنه يحلف أو ينذر. فبعض الناس يقول: أنا ما أقوى عن الامتناع عن هذا الشيء إلا أن أحلف أو أنذر. أقول: ستعود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ضعيف، هذا ضعيف الذي لا يقوى على ترك المحرم إلا أن يحلف أو إلا أن ينذر، هذا ضعيف. لكن أين مراقبة الله؟ أين الخوف من الله؟ هو أعظم من أي شيء. على كل، مسألتنا الخاصة وهي إذا نظر أنه إذا حصلت لها كذا وكذا ثم كان تائبا توبة صادقة، فهل يجوز الأكل من هذا النذر؟ هذا نذر طاعة، طالما أنه نذر أن يذبح ويطعم الناس فهذا نذر طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، وعليه لا حرج أن تأكل، بشرط أن يكون هذا الرجل تائبا ونادما. أما إذا كان فرحا أنها ليست بحامل وسيواصل فاهجر هذا، ولا تخلط ولا تأكله ولا تساكنه، احذر من هذا. لكن إن كان تائبا نديما وحمد الله عز وجل أن سطر عليه، فحينئذ لا بأس أن تأكل معه منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بميم، يقول: لو مسحت على الحذاء في العمل بعد وضوئي ثم نزعته وصليت بدونه، فهل الصلاة صحيحة علما بأني كنت ماسحا على الجورب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا مسحت على الحذاء ولو كنت مسحا على الجورب من قبل بعد الحدث فإنه لا يجوز لك أن تصلي مع هذا، وإنما عليك أن تتوضأ، عليك أن تتوضأ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: يسأل سؤالا حاصله: هل النزول للسجود يكون على الأيدي أولا أم على الركبتين؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى النزول على اليدين، ومنهم من رأى النزول على الركبتين، وهذا راجع إلى اختلافه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد نقل الترمذي رحمه الله تعالى بعد حديث وائل بن حجر عمل جمهور العلماء على النزول على الركبتين وهو الأقرب، ولهذا قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي فيه النزول على الذين أولا أن فيه قلبا على الراوي. وقد أعجبتني كلمة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حتى لو ما قلنا بالقلب فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، يعني على هيئة البعير. هذا هو أصل النهي، هذا هو أصل النهي، أي لا يبرك أحدنا على هيئة البعير، على هيئة البعير، على نفس الهيئة، على نفس الهيئة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم على ركبتيه أو على يديه، إنما قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. ولا شك أن البعير ينحط من أعلى إلى أسفل، فيقدم مقدمته وتكون مؤخرته هي الأعلى، سواء كان الذي قدمه يديه أو كان الذي قدمه ركبتيه، المهم أنه ينحط هكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الهيئة، وعليه فنقول إن المقدم في هذا والذي يترجح عندنا أنه يقدم يديه، ولكن الأمر في ذلك واسع. ولهذا قال بعض العلم: لا يظهر لترجح أحد المذهبين، كالنووي رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن الأمر في ذلك واسع، وأن مبناه على الجواز، والأقرب كما هو جمهور العلماء أن يقدم الركبتين على اليدين، فإذا نهض فإنه يرفع الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، والله أعلم.
هل الراجح عندكم شيخنا تقديم اليدين أم الركبتين؟
تقديم الركبتين هو قول الجمهور، نقدم الركبتين، وإن كان حديث وائل بن حجر فيه مقال لأهل العلم، وحديث أبي هريرة أصح، لكن حديث أبي هريرة فيه كلام بالقلب أو كذا تكلم فيه العلماء والأئمة كابن القيم رحمه الله تعالى، لكن أميل إلى ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أن الحديث إنما علق على الهيئة. ولا شك عند هؤلاء وهؤلاء أن الهيئة، أن البعيرة إنما يقدم مقدمته الأول وتكون مؤخرته هي الأعلى، فلا يفعل كما يفعل البعير. ولم يقل لم يسجد على ما يسجد عليه البعير، إنما قال: فلا يفعل كما يفعل البعير، أي على هيئته، يكون هذا هو الممنوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وإن كان لا يثبت فهل يجوز للإنسان أن يعمل به ابتغاء الأجر؟ من قال في دبر صلاة الفجر هو ثاني لجريه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير 10 مرات، كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات، إلى آخر الحديث.
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث قد اختلف أهل العلم بين مضاعف له وبين محسن له ومصحح، والأمر في ذلك قريب. فمثل هذا الحديث الذي اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، مثل هذا يسامح به في هذا الباب، فالأقرب أنه يفعل ذلك سواء في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب، لورود أحاديث كثيرة في هذا وطرق متعددة، وإن كان البعض يقول إن طرقه كلها ضعيفة ولا يصح أن يشد بعضها بعضا، والبعض حسنها، وممن حسن ذلك العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، وقال أيضا بثبوت شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، فمثل هذا لا حرج على الإنسان أن يحرص عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، قال: بعد قرار الدولة وفقها الله بمنع الجماعة وإغلاق المساجد بسبب وباء كورونا، ما حكم اجتماع بعض الناس في بعض المساجد الصغيرة لصلاة الجماعة؟ هل يأتمون بهذا الفعل لمخالفتهم أمر ولي الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. يا إخواني سبحان الله، لماذا يضيق الصدر بهذا الأمر؟ وتكثر الفتاوى. أصلي مع واحد، أصلي في مسجد صغير، أؤذن ويأتي واحد أحيانا يكون على سفر ويصلي معي، أفعل كذا، أصلي أمام بيتي، أصلي. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تنشرح صدورنا الرخص كما انشرحت للعزائم؟ أليست الرخص من دين الله سبحانه وتعالى؟ بل إنه لا يعمل بالرخص في زمانها إلا العلماء النجباء، لا يعمل بهذا إلا الراسخون. لسنا بأحرص من رسول الله ولا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة من صلوا في بيوتكم، سنة من صلوا في رحالكم، سنة من هذه يا أخواني؟ سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عباس قال كما في الصحيحين لما أمر المؤذن بهذا فقال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر كذلك. لماذا لا تتسع صدورنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأن الصلاة في البيوت هذه بأمر السلطان العاري عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها من المعاصي الكبرى. هذه سنة رسول الله. والله الإنسان يسعد لما يستمع الآن إلى مساجدنا وهي تقول صلوا في بيوتكم، والله الإنسان يسعد بتطبيق هذه السنة وتلك الرخصة. إيه نعم، قد يقول قد تسعد يا شيخ والمساجد مغلق، أسعد بالشرع، أسعد بالرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في فتح مكة سافر متى يا إخواني؟ سافر في رمضان، سافر في رمضان. ولما حصل نوع مشقة للمسلمين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فشرب صلى الله عليه وسلم أمام الناس، وكان ذلك في رمضان. وأفطروا في رمضان الصحابة، أفطروا في رمضان. ولما بلغه أن قوما صاموا قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. يبقى بالله عليكم، الذي يأخذ بالرخص هو المتعبد، هو الأعلى في التعبد، أم الذي لا يأخذ بهذه الرخص؟ ناهيكم عن أنه يأثم من يصلي، لأن ولي الأمر منع من ذلك، فيكون في هذا عصيان لولي الأمر وتعريض للنفس والآخرين للضرر والهلكة. ده إذا تعلق الأمر بالشخص فالرخصة لك أولى. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، في عرفات، في ساحة عرفات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شرب أمام أصحابه، شرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وأخذ بالرخصة. النبي بقي في مكة، في مكة في الحرم يصلي 19 ليلة، وهو صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وما يصلي أربعا صلى الله عليه وسلم. فالرخص هذه من الشريعة، فمتى نطبق هذه الرخص؟ فالذي يتسع صدره للرخصة هذا لا شك أنه من الراسخين، لا شك أن هذا من العباد، لا شك أن هذا من العلماء، لا يعرف قدر الرخص إلا هذا. ولهذا جاء في الأثر إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إذا الله يحب أن تؤتى رخصه. فالذي يصلي في البيت اليوم الله عز وجل يحب عمله، والذي يصلي في المسجد سواء كان مسجدا صغيرا أو المهم على خلاف ما يذكره ولاة الأمور وما يأمر به ولاة الأمور، فإنه يكون حينئذ مخالفا للشريعة، ولا يحب الله عز وجل هذا الفعل، إنما يحب الله عز وجل أن تؤتى الرخص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخت أم آلاء، تقول امرأة لديها مال ولا تحسن المتاجرة به، وهي تريد أن يدر لها دخلا شهريا لتعيش به، فهل يجوز لها أن تضع هذا المال في البنك ثم تأخذ ما يأتي من فوائد على هذا المال؟ وإن كان لا يجوز فكيف تنفق على نفسها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه تدر شرا على نفسها وعلى أولادها، لا تدر فائدة. أي فائدة في الربا؟ يسمونها فائدة، والله إنها للحالقة، والله وإنها المضرة، لا فائدة فيها. والله عز وجل يقول في محكم كتابه، ولا أقول أنا هذا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فكيف تكون فائدة؟ كيف تكون فائدة؟ والله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب. فيا أختا تجلبين على نفسك حربا وعلى أولادك، تجلبين محق بركة عليك وعلى أولادك. أما من أين تنفقي؟ أنفقي من حلال يا أختاه، ضعي هذا المبلغ في تجارة في شيء من هذا، ولا تقول لا سأخسر ما أخسر، اتق الله، عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، واتق الله في أولادك، واتق الله في نفسك، والله يرزقك إن شاء الله. وإذا طلب الإنسان الأمر بغير حل عقب بضده، فإن طلب الأمر بحله كوفئ إن شاء الله وفتح الله عز وجل له. وأذكرك يا أختاه قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ربي في محكم كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحامول، من الأخ أحمد. نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل.
كان علي نزل قبل على يعني نظرت بعض جلنا لما شيء لا صوم شعبان إلا قليل، لكن لما استطع لم أوفق لصوم شعبان، فأنا جزء أصوم في شعبان هذا يعني وإلا قليلا، يعني أخذت بها إلا أيام قليلة، يعني وفقت الله بذلك، يعني أرجو أرجو الإجابة على السؤال.
نعم، بارك الله فيك. أخونا يسأل أنه نذر أن يصوم شعبان إلا قليلا، وقد حصل له مانع من الموانع أو كذا فلم يستطع. نقول إن شاء الله ما لم تحدد شعبان هذا، فشعبان القادم إن شاء الله تصوم شعبان إلا قليلا. إذا كان شعبان القادم فإنك تصوم شعبان إلا قليلا. أما إذا عينت شعبان هذا ولم تستطع وحيل بينك وبينه بعدم قدرة، فمن نذر نذرا وعجز عنه فإنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ المحلوي يتعلق بصيام شعبان، كذلك يقول: ما حكم صيام شعبان لمن لم يكن الصيام له عادة؟
الحمد لله رب العالمين، ليس باللازم في صيام شعبان أن يكون صيام شعبان لك عادة، بل هو من السنن العظيمة. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وجاء في بعض الروايات كان يصوم شعبان إلا قليلا. والعلماء قالوا لا تعارض بين الحديثين، فإن العرب قد تطلق على ما قارب الكل الكل، فهذا من السنة، هذا من السنة، ولا يلزم أن تكون قد صمت شعبان من قبل، فعليك أن تحرص على هذا الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان كما قالت عائشة: وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، في شعبان قد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. نضيف إلى ذلك حديث مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا الصيام آكد من شعبان، صيام المحرم هذا أكد من شعبان، ولهذا لو صام الإنسان المحرم كله لا بأس ولا حرج، وهو مقدم بل هو أفضل من شعبان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه شعبان، ويليه شعبان بنص حديث عائشة رضي الله عنه. واحرصوا على الخير بارك الله فيكم. لكن المسألة اللي تكلم فيها العلماء: إذا ما كان صام شعبان من أوله فهل يصوم النصف الثاني من شعبان؟ هذا ورد في حديث ولكن ضعفه بعض أهل العلم، والذي نرى أنه لا حرج في ذلك، لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليصمه، فلا حرج ولا بأس أن يصوم الإنسان إلى ما قبل رمضان ولو لم يكن من عادته هذا، لكن الأفضل أن الإنسان يصوم من شعبان من أوله، هذا هو الأفضل. لكن لا يثبت عندي منع متأكد بعد النصف، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، والوارد في الصحيحين كما ذكرت لكم أن النبي نهى فقط عن صيام يوم أو يومين على وجه الشك، فإذا لم يكن على هذا الوجه وكان الواحد يصوم صوما فليتم صومه في ذلك، ولا فرق بين أن تكون قد صمت من أول شعبان أو ما صمت من أول شعبان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: ما حكم شراء شقة هي لرجل وضع يده عليها منذ فترة ولم يأته أحد هو ساكنها وهي والله أعلم تابعة للدولة لكن لم يطالبه أحد بشيء من أي جهة من الدولة إلى الآن، فهل يجوز لي شراؤها منه الآن وأنا أعلم أنه يمكن أن تباع لي من قبل الدولة بعد ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخ مؤمن، يرجع في ذلك إلى القانون وإلى النظام، فإذا كان هذا قد وضع يده عليها سطوة فلا ينبغي، فإن هذا لا يجوز أن يفعل ذلك ولا أن تشترى منه، لكن إن كان للدولة في ذلك قانون وتقنن هذا الأمر فأنت والدولة ارجع إلى القانون، فإن كان القانون لا يمنع من ذلك فالبيع حلال وإلا فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ محمود، يقول: ما حكم إقامة حلقات القرآن بعدد محدود من الأولاد من أقاربي في المنزل في ظل أحداث وباء كورونا وما تتخذه الدولة من قرارات وقائية لمنع انتشاره والتي منها منع التجمعات مؤقتا، وهل هناك بديل لذلك ترشدنا إليه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت ستجمع أولادك وأولاد إخوانك الذين في البيت فلا حرج ولا بأس، أما إذا كان عندك كتاب يجتمع فيه عشرات من التلاميذ فلا يجوز هذا، فلا يأتيك العشرات لأن الدولة قد منعت من ذلك، إنما إذا كان العدد قليلا كأولادك وأولاد إخوانك فلا بأس أن تعقد لهم حلقة في البيت، فهذا لا إشكال لأنكم مجتمعون الإنسان مع أولادي، فلو عقد لأولادي حلقة يقال هذا حرام؟ الدولة ما منعت من ذلك، الإنسان يجلس مع أولادي على الطعام، يجلس مع أولادي في بيته لا بأس، مثل الأب الذي عنده 4-5 أولاد من أولادي ويدرسهم، ما في إشكال ولم تمنع الدولة من ذلك ولا ضرر إن شاء الله في ذلك، طالما أنكم في البيت لا تخرجون فلا ضرر إن شاء الله، والله أعلم. وبالنسبة للمحفظين الذين يحفظون مثلا في حلق القرآن، يمكن الآن أن نستعيض، لأن الأخ بيسأل هل هناك مخرج؟ نعم هناك مخرج الآن عن طريق الهواتف واستعمال النت كذلك، فإذا كان الإنسان يتفق مع الأولاد عنده 20 ولدا يحفظون القرآن، إذا كان يتفق معهم من العصر إلى المغرب مثلا عبر الهاتف هذا مخرج طيب، هذا مخرج طيب لا إشكال فيه إن شاء الله، فيكون عن طريق الهاتف فهذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف حاء، يقول: أم تأبى أن تكلم أبناءها بسبب بعض المشاكل الأسرية بين ابنتها وزوجات هؤلاء الأبناء وتأبى دخول أحد للإصلاح، فما نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. يا الله، يعني تأبى دخول أحد للإصلاح ولا تكلم زوجات أولادها لكذا، فأقول على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأنا أنصح أم الأولاد مع زوجات الأولاد، يا أماه نحن نوصي أزواج أولادك بطاعتك وبمراعاة مصالحك وبالإحسان إليك، ونشدد على أخواتنا أن المرأة ينبغي أن تصلح بينها وبين أم الزوج وأن تتقي الله عز وجل فيها، ونقول للزوجة إن من الطرق إلى قلب زوجك أن تتقي الله في أمه وأن تحسني إلى أمه، في المقابل أيضا يا أمه نقول لك اتقي الله أيضا في أزواج أولادك وأحسني إليهن، وعليك أن تميلي قلوبهن إليك، فإن راحتك مع الأزواج أزواج أولادك إنما هي إراحة لأولادك، فلماذا هذا التوتر في بيوت المسلمين اليوم؟ حتى صار عندنا قضية ما يقولونها بالعامية قضية الحمى أو الحمى عقربة، هذا كله لماذا؟ لهذا الفساد الذي يحصل بين أم الزوج وبين الزوجة. لا، الحمى ليست عقربة ولا شيء، الحمى أم الزوج، أم لك يا أختاه، وكذلك يا أماه هذه البنت وهذه الزوجة التي تحت ولدك اعتبريها ابنتك، اصبري عليها كما تصبرين على ابنتك، وبهذا يحصل الانسجام بين بيوتنا، فخطاب إلى هذه وخطاب إلى إلى تلك. لكن على كل، لو كانت الأم متعسفة وتأبى الإصلاح فلا يلتفت إليها، لكن لا تعق، لا تعق ولا تطاع إذا أرادت أمرا محرما. إذا أراد من الإبن أن يضرب مثلا زوجه لا، إذا أراد من الإبن أن يطرد زوجه لا، إذا أراد من الإبن أن يحرم زوجه لا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأم على العين وعلى الرأس، لكن الشرع مقدم عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ عاصم، يقول: هل اسم الرب من أسماء الله تعالى؟ وهل يجوز أن نقول: اللهم إنا نسألك باسمك الرب أن ترفع عنا البلاء؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخ عاصم، من أسماء الله عز وجل الرب، وهو الاسم الذي كان يدعو به الأنبياء ويدعو به الصالحون، وهو الوارد في القرآن. قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكلنا من الخاسرين، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي لمن آمنوا بربكم فأمنا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها ذلك. فالله عز وجل من أسمائه الرب، ولو دعونا الله عز وجل متوسلين بأسماء وصفاته فنعم هذا الدعاء. فلا شك أن هذا الدعاء يكون دعاء مباركا إذا قدمنا بين مسألتنا التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، كما هو حال جميع الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلا شك أن التوسل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته في الدعاء هذا من المستحبات المتأكدة في الدعاء، ومما يرجى به إن شاء الله إجابة الدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي إبراهيم، يقول: ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال: ضعيفا أي كان ضرير البصر. فهل ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى يتنافى مع كون الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة؟
الحمد لله رب العالمين. وهل يا أخي بارك الله فيك، هل العمى مرض منفر؟ هل العمى مرض منفر؟ المنفر ما نسبوه إلى أيوب أن الدود كان يقفز من بدنه وأنه طرح على مزبلة، هذا هو المنفر. لكن المنفر العمى ليس العمى منفرا ولا شيء. وقد ذكر أن شعيبا كان ضريرا جماعة من المفسرين، منهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: إن نراك فينا ضعيفة، وقال بعضهم والسدي أي واحدا، وقال بعضهم ضعيفا من جهة عشيرتك وأهلك لأنهم على الكفر وأنت وحدك على هذا الإيمان، وبالتالي أنت ضعيف لأنهم لا ينصرونك، وكذا إلى غير ذلك من هذه الأقوال. لكن على كل، العمى ليس مرضا منفرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول: من هو ابن تيمية الحفيد وابن تيمية الجد؟ وهل من كلمة تبينون فيها فضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومكانته العلمية؟
الحمد لله رب العالمين. أما ابن تيمية الجد فهو أبو البركات صاحب منتقى الأخبار، وأما الحفيد فهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالجد هو أبو البركات، والحفيد هو أحمد بن عبد الحليم رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية حسبه أنه شيخ الإسلام. ولقد تواتر هذا الوصف في الأمة، وما هذا إلا لأن الله سبحانه وتعالى جعل له لسانا في العالمين أثنى عليه الناس، ولا يبغض ابن تيمية إلا من أبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: لمن أبغض ابن تيمية ولمن أبغض محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وعينتهما في الذكر لأن كثيرا من المعارك والحروب إنما تقوم عليهما، وذلك لأن كل مبتدع أيا كانت بدعته، من كان صوفيا، من كان أشعريا، من كان معتزليا، من كان رافضيا، من كان فإن بينه وبين شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب ما بينهما، لأنهما فندم عليه هؤلاء الطوائف من ضلال وانحراف. وأنا أقول أين ضلالات شيخ الإسلام حتى يحذر منه، ويقال بأنه سبب الإرهاب وبأنه هو وضع الإرهاب وبأنه هو الذي بفكره انحرف من انحرف وكفر من كفر وفجر من فجر. لا لا، شيخ الإسلام بريء من تفجير، بريء من تكفير، بريء من كل هذا. وإنما شيخ الإسلام إن كفر كفر بالنص، كفر بحق، كفر بالضابط. بل شيخ الإسلام من أبعد الناس كما أخبر عن نفسه رحمه الله تعالى: وكل من جالسني يعلم أني من أبعد الناس أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تبزيعا أو تفسيقا أو كذا كذا إلا بحقه، إلا أن يكون ذلك بحق. وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من أبعد الناس كذلك. شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، ويقول: إنما أكفر من عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه. فلماذا نعادي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ولماذا نعادي ابن عبد الوهاب الإمام المجدد؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ للإسلام في كل زمان، جهوده معروفة، وقد جاهد الإمام بالحجة والبيان، فجاهد الفرقة كلها وفند أباطيلها، وجاهد بالسيف والسنان، فقد جاهد التتار أيضا رحمه الله تعالى. فجهوده مباركة وعلومه منتشرة، ولا يضر شيخ الإسلام أن يطعن من هذا أو ذاك، فما والله طعن في أحد إلا أسقط نفسه، ويبقى شيخ الإسلام جبلا شامخا أشم في مواجهة هذه المعارك الضارية والحروب المتنوعة ممن يحارب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: ينقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن البخاري ومسلم بعض الأحاديث، ولكن نجد في بعض الأحيان أن هذه الأحاديث ليست عندهما بهذا اللفظ، فهل هناك تخريج لذلك الذي يصدر منه رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين. حينئذ يقصد الحافظ النووي أن أصل الحديث عندهما، وأما الألفاظ فهذا اللفظ قد لا يكون، قد لا يكون. مثل مثلا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو كذا، أو هذا انفرض به مسلم عن البخاري، لكن ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، هذا متفق عليه. فإذا كان الإنسان سينسب الحديث في أصله إلى الصحيحين مثلا في الأصل، وقد يكون اللفظ لبعضهما، ولكن قد ينسب الحديث في الجملة للصحيحين. فإذا كان الحديث عندهما في أصله فيكون النسبة إلى ذلك، وقد سلك هذا المسلك بعض المحدثين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: لماذا علق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهل من كلمة حول معلقات البخاري في صحيحه؟
الحمد لله رب العالمين. أما تعليق من عمل عملا لأنه ليس على شرط، وإنما الذي خرجه البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أما من عمل عملا هذا انفرد به مسلم رحمه الله تعالى، فقد ذكره معلقا لأنه صحيح عنده وصحيح، لكن ليس على شرطه، ولهذا لم يخرجه في أصوله، مع أن معلقات البخاري منها ما قد يكون عنده، ولكن يذكره تعليقا من باب الاختصار، فقد يكون الحديث مما رواه البخاري وخرج بإسناده، ولكن ذكره تعليقا في بعض المواضع من باب الاختصار ومن باب الاستدلال والفقهي، فإنه يبوب رحمه الله تعالى ويضع فقهه في تبويبه، فربما احتاج إلى هذا الحديث من باب بيان حكم شرعي. وأما معلقات البخاري بصفة عامة فإنها البعض يقول بأن ما ذكره بصيغة الجزم فإنه يكون صحيحا، وما ذكره بصيغة التمريض ففيه وفيه. نقول: ليس كل ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى بصيغة التمريض يكون ضعيفا عنده، بل قد يذكر بصيغة التمريض ما يكون عنده مسندا، وإنما ذكره مختصرا لعلل كثيرة، والأمر في ذلك يطول جدا. وقد والحمد لله بينا هذه المسألة في تبويبات البخاري رحمه الله تعالى في بعض الرسائل، وكذلك أيضا في مقدمة ابن الصلاح بتنكيت ابن حجر عليها وتنكيت الحافظ العراقي، وقد أسهبنا الكلام في هذا الموضوع فيما يتعلق بمعلقات البخاري، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ أحمد، يقول: بعض المسلمين يموتون بسبب فيروس كورونا في بعض بلاد الكفر، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا حتى ييممون ولا يدفنون في مقابر المسلمين خوفا من العدوى بهم ولصعوبة عمل التصاريح في هذه البلاد الكفرية، فما هو الواجب فعله تجاه هؤلاء الذين يموتون؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا السؤال تضمن فقرات فيما تعلق بتغسيل هؤلاء وتكفينهم. نقول الواجب هو تغسيل مسلم، والواجب تكفينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك كما في الصحيحين، قال: غسلوه وكفنوه، وقال أيضا في ابنتي اغسلنها خمسا وكذا، اغسلنها ثلاثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وغسل المسلم هذا واجب، وتكفينه واجب، ودفنه واجب، والصلاة عليه واجب. يبقى غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا واجب كفائي لا بد منه. طيب، لو حصل، ولا أدري عن هذا، لو حصل أنه لا ينبغي أن يمس هذا الذي مات، فيمكن أن نغسله من غير مس، عن طريق صنابير المياه، عن طريق الخراطيم وليات وغير ذلك، هذا لا إشكال. طيب، إن عجزنا عن هذا وقالوا بأنه لا يمكن أن نغسله، يممناه. طب إن عجزنا عن هذا، عن الغسل والتيمم، وأنه ما ينبغي أبدا، فإننا ندفنه من غير غسل ولا تيمم، كما أن الإنسان يصلي في حياته بغير غسل ولا تيمم، إن عجز عن ذلك فلا بأس أيضا هنا أن يدفن من غير غسل أو تيمم، ولا واجب مع عذر. وأما الكفن فإنه يدفن في ثيابه، هل كان عاريا يدفن في ثيابه، وليس باللازم الكفن المعروف، إن عجزنا عن الكفن المعروف. طيب، مسألة أخرى وهي مسألة الدفن، هل يجوز أن يدفن المسلم في مقابر الكفار، وهل يجوز أن يدفن الكافر في مقابر المسلمين؟ الجواب لا، الجواب لا، فإن المسلم لا يدفن في مقابر الكفار، ولا الكافر يدفن في مقابر المسلمين. وجاء في الموسوعة الفقهية نقد الاتفاق، اتفاق الفقهاء على أن الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا المسلم يدفن في مقابر الكفار. وقد ذكر النووي أيضا الحافظ هذا عن أصحابه، ولا نعلم دليلا يخالف ذلك، بل الإجماع العملي، الإجماع العملي، وانتبهوا لمصطلح الإجماع العملي هذا، لأننا قد نحتاجه بعد إن شاء الله في بعض المسائل. الإجماع العملي يعني عمل المسلمين، فعمل المسلمين على أن المسلمين لهم مقابر، وعلى أن الكفار لهم مقابر، وهذا تكلم الفقهاء فيما لو تزوج الرجل مرأة كتابية فحملت منه فماتت والحمل في بطنها، أندفنها في مقابر المسلمين نظرا لولد، أو ندفنها في مقابر الكفار نظرا لها؟ يعني إلى هذا الحد يتكلم الفقهاء. وعليه فإنه إذا ماتت، إذا مات مسلم فلا يجوز أن يوضع في مقابر الكفار. طيب، لو أنهم ما وجدوا مقابر مسلمين، فإنهم يحفرون له في الصحراء ويدفنونه. طيب، لكن إن عجزوا بكل سبيل، ولا تصريح ولا يسمح ولا ولا إلى آخر، وضاقت كل السبل، وإما أن يرمى أو يحرق، وإما أن يدفن في مقابر الكفار، فحينئذ لا واجب مع عذر، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع عذر، ولا محرم مع اضطرار، والله تعالى أعلى وأعلم.
إذا لم يصلى عليهم شيخنا، هل يصلى عليهم صلاة الغائب؟
نعم، لماذا لا نصلي عليهم؟ لماذا نصلي عليهم صلاة الغائب؟ نعم، من لم يصلى عليه صلى عليه صلاة الغائب. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد في الحبشة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بألف راء، يقول: قبل عدة سنوات كنت أعمل في جهة ما وكنت قد أخذت نقودا دون علمهم وأريد أن أرجعها الآن، لكن لا أعلم مقدارها، فما هو الواجب علي فعله؟ وهل يجوز إعطائهم إياها دون إخبارهم بأني كنت أخذ منهم هذا لأنني أخشى أن أحرج نفسي عندهم؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب عليك أن ترد المال إلى أصحابه طالما أنك تستطيع ذلك، هذا الواجب عليك، ولكن بأي طريقة لا إشكال في ذلك، ليس باللازم أن تقول أنا أخذت هذا المال. لو رضت المال بأي طريقة لا يساء الظن لك بها فلا بأس ولا حرج، المهم أنه يجب عليك أن ترد المال إلى أصحابه. يتعلق بهذا مسألة: ماذا لو تاب الإنسان من ذلك ولا يعلم أصحاب المال أو لا يستطيع أن يصل إلى أصحاب المال وقد تاب؟ يجب عليه حينئذ أن يتخلص من هذا المال في وجه من وجوه الخير بنية الصدقة عن أصحابها، ولا تبرأ ذمته سواء علم أصحاب المال أو لم يعلم، سواء أمكنه أن يصل إليهم أو لم يصل، إلا أن يخرج هذا المال، ولا ينبغي له أن ينتفع بمال محرم. أما إذا جهل المقدار فعلى ما يغلب على ظنه، على حسب ما يغلب على ظنه، فيعمل بغلبة الظن، فليتحرى الصواب، فليبني عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في من شك من صلاته، والقاعدة عامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ المتولي، شرح الله تعالى صدره وألهمه رشده، يقول: بعض طلبة العلم عندكم يسبون بعض العلماء ويقعون في أعراضهم ويصفونهم بأنهم خوارج كالحويني وحسان وغيرهم، فهل هذا المنهج من منهج السلف، سب العلماء وقصفهم وإسقاطهم؟
الحمد لله رب العالمين، تولاك الله أخي المتولي وهداني وإياك إلى السنة. أولا، ما السب الذي يسبونه؟ أنت ما ذكرت في السؤال وأنا أنطق بلسانك، لأنك لست حالة واحدة بل مئات بل آلاف. السب الذي تقصده يا أخ متولي هو التحذير من هؤلاء الذين ذكرت ببدعهم، فهل يعد هذا سبا أم يعد هذا نصحا؟ أخي متولي أرجو أن تنتبه معي، هداني الله وإياك للسنة. هل إذا حذر الطلاب من هؤلاء لمخالفات وضلالات وقعت بالفعل، هل هذا يكون من باب النصح أو من باب السب؟ إن قلت هذا من باب السب، إذن عليك أن تتهم أهل الإسلام بذلك، ففي كتاب الله عز وجل ذكر المعين: تبت يد أبي لهب. وفي سنة رسول الله، لأن كأني تقول هذا كافر، وفي سنة رسول الله ذكر المعين. قال النبي في ذي الخويصرة: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ومن يخرج من صلبه: لئن أدركتم لأخذ لهم قتل عاد، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء. هؤلاء الخوارج، وهؤلاء يا أخ متولي مسلمون وليسوا كفارا على الصحيح. فهل كان النبي سابا أم كان ناصحا؟ كذلك ما جاء في السنة الصحيحة لما استأذن رجل على رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشيرة. ثم إن السلف الصالح صنفوا علما يا أخي يسمى بعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، ألم تسمع عنه يا أخي؟ ألم تسمع عنه؟ هذا يسمى بعلم الجرح والتعديل، هذا يسمى بعلم الرجال. وهو من أبكر العلوم في عمر أمة الإسلام. سموا لنا رجالكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا أرجو أخ متولي أن تهدأ وأن تستوعب معي، فقصدي وقصدك إن شاء الله هو الوصول إلى الحق، لأن ما تطرحه أنت الآن يطرحه الكثير من الناس. الطلبة يسبون، الطلبة يطعنون. ما معنى السب؟ إذا كان التحذير من المخالف سبا، إذن يكون النبي قد سب وقع بذلك، ويكون الصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك. افتح كتاب مسلم يا أخي متولي فستجد فيه أول حديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه لما أخبر عن القدرية فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. افتح هذا، هداني الله وإياك للسنة. فهذا منهج النبي ومنهج الصحابة ومنهج التابعين. اقرأ في كتب الرجال ستجد هذا ثقة، في المقابل هذا كذاب، هذا يضع الحديث، هذا مبتدع ضال، هذا كذا هذا كذا 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 إلى آخر ذلك من هذه الأمور. فهل يعد هذا سبا؟ هل هذا السب الذي تقصده؟ إن كان هذا سبا يبقى لا تطعن في طلابنا، اطعن في سلفنا لا في طلابنا. أما إن كان طلابنا قالوا سب الآباء وسب الأمهات فلك حق، فلا ينبغي التحذير من المخالف بسب أبيها أمه. ولا يوجد والحمد لله طالب فيما أعلم يفعل ذلك، لأن هذا يخرج عن ماذا؟ عن الحد الشرعي. فإن الكلام في الجماعات والكلام في الأشخاص مبناه على العلم وعلى الورع. لكنك يا أخي متولي وأرجو أن لا تكون كذلك، قد تكون متعصبا لهؤلاء المشايخ. فلماذا تتعصب؟ تعصب للحق. أليس هؤلاء المشايخ قد نزلوا الميادين؟ وهل يصلح يا أخي أن ينزل مشايخ سلفيون إلى الميادين؟ ميادين الخروج على السلاطين؟ ألم يؤيدوا الجماعات المنحرفة ويقفون معهم؟ ألم يكونوا الأحزاب؟ ألم يبعدوا كتب السنة عن سلف الأمة؟ ترضى بهذا يا أخي؟ إن كنت ترضى فإنك مثلهم، وإن كنت لا ترضى وإخالك كذلك. وأسأل الله أن يشرح صدري وصدرك لقبول الحق، فهذا الظن بك إن شاء الله. إذن يا أخ متولي فرق بين السب والنصح. النصح واجب، واجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يحذروا من المخالف. يا أخ متولي لو أخذ أحد مالك، والله لو كان من شيوخك هؤلاء الذين تدافع عنهم وأخذ مالك، والله لتبرأت منه على المنابر. والله لو سبك شيخ من هؤلاء لتبرأت منه على المنابر. والله لو أخذ بيتك لتبرأت منه على المنابر. أليس الدين يا أخي متولي أعظم عندنا؟ أليس الدين أولى أن ندافع عنه؟ ألم يقل نبيك كما في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنا لماذا أطلت معك يا أخي متولي؟ لأن لسانك هذا هو لسان كثير من تسبون المشايخ، تسبون العلماء. إذا كل السلف أنتم تسبون. وأختم قائلا إذا اعتبرت هذا سبا فأنا أقول لك، ما رأيك في شيء خيك هؤلاء؟ فإن محمد حسان، محمدا حسان، فإن محمد ابن حسان لما سئل عن عمرو خالد في بعض المقاطع قال أنت فاشل، فما رأيك؟ شيخك سبب؟ طيب، وأما عن شيخك الحويني فإنه قال في القرضاوي لقد اجتمع فيه جربان، جرب الأزهر وجرب الإخوان. طبعا ده كان زمان، وإلا فمحمد حسن الآن مع عمرو خالد، وإلا فالحويني مع من؟ مع القرضاوي الآن. لكن أقول لماذا لا تعتبر هذا سبا؟ فلذا أقول يا أخي، من تكلم في الرجال بعلم وورع ومعه الدليل وجب أن نسمع له وأن نطيع وأن نثني عليه، لأنه يحافظ على دين الله، ولأنه يحرس حدود الله عز وجل. ولئن اعتبرت هذا سبا يا أخي فاعتبر جميع علماء الأمة سبابة، فإن ابن تيمية قد رد على المخالف وسماه، بل جعل عناوين الكتب هي هذا، هي هذا، رد على البكري ورد على الأخنائي ورد أحمد رحمه الله على أحمد بن أبي دؤاد ورد أحمد على الكرابيسي ورد أحمد على الحارث المحاسبي وأئمة السلف كلهم ردوا. وأقول لك أكيد وأنت تدافع عن شيخك الحويني أكيد تحب الشيخ الألباني أكيد صح، لأن شيخك يحبه وإن كان لا يسير على طريقته ومنهجه، تحب شيخ الألباني أكيد نعم. فما تقول في الشيخ الألباني إذ يقول في القرضاوي ويطعن فيه، والطحان ويطعن فيه، وكشك ويطعن فيه، والكوثري ويطعن فيه، وأبي غدة ويطعن فيه، وصنف كتبا في الرد على بعض هؤلاء وحذر من هؤلاء، ما تقول؟ هل كان الألباني سبابا أم كان الألباني عالما يصون الشريعة؟ أخبرنا يا أخ متولي. وأنا ما أخاطب الأخ متولي، أنا أخاطب كل من يتكلم بهذه اللغة ويتكلم بتلك اللهجة، فرقوا بين السب والنصح، هذا خلاصة العنوان، فرقوا بين السب والنصح. أما السب فالشتم والكلام بغير علم، وأما النصح فالكلام والشدة مع العلم. فمن كان ناصحا يتكلم بعلم وورع فهو الذي وافق السلف، ومن كان عاريا عن العلم فهذا الذي يسب. عرفت يا أخي متولي؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يهديك، وإن شاء الله يا أخي متولي أنتظر منك في الحلقة القادمة رسالة تقول جزاك الله خيرا يا شيخ وأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. أرجو إن شاء الله، وسننتظرك إن أحيان الله وإياك الأربع القادم بهذه الرسالة يا أخي متولي. وفقني الله وإياك وتولاني الله وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذاه من جهد في الإجابة عن هذه الأسئلة التي عرضت عليه وهذه الاتصالات التي وردت إلى البرنامج، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.